بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الأمسية في مساء الأيام القادمة بمشيئة الله نتكلم على ما يفتح الله به على هذه الرسالة التي كتبها الإمام العلامة المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسمات في زيارة القبور والاستنجاد بالقبور، وهي جواب عن سؤال. كعادته رحمه الله يفيض فيه ويجيد في إجابة الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه، فيكون كل سؤال جوابه يكون رسالة مستقلة. فرسالة الواسطية جواب عن سؤال، والسائل من بلدة واسط في العراق، قاضي أحد القضاة، سأل لك خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، فكتبها في جلسة بعد العصر، ويعتبر خلاصة لما تقرأ السنة والجماعة في الأسماء والصفات و في مسائل الإيمان والأحكام والقضاء والقدر وأفعال العباد والصحابة. هي رسالة عظيمة، أوصي طلبة العلم بحفظها. ورسالة الحموية أيضا جواب عن سؤال من بلد حماة في الشام، وكذلك التدمرية جواب عن سؤال والسلام من بلد تدمر، وكذلك المراكشية جواب عن سؤال والسلام من بلد مراكش. وهذه الرسالة التي لدي أيضا جواب عن سؤال وجه إلى الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالقبور، وكذلك رسالة الواسطة بين الحق والخلق أيضا جواب عن سؤال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره بطلب إزالة المرض الذي بهم، ويقول يا سيدي أنا في جيرتك، أنا في حسبك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي، ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى، وفي من ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، يقول إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا وأمثال ذلك، وفي من يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذاك الواقع، وفي من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأمثال ذلك، وفي من يقصده بحاجته ويقول يا فلان ببركتك، أو يقول قضيت حاجتي ببركة الله،
قضيت حاجتي
أحسن ما،
أو يقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ، وفي من يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا، وفي من قال إن ثم قطبا غوثا جامعا في الوجود، أفتونا مأجورين وابسطوا القول في ذلك.
هذا نص السؤال، وهو سؤال عظيم مشتمل على أمور متعددة تتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية أيضا، فهو سؤال عظيم، ولهذا أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا السؤال بهذه الرسالة التي تقع في ما يقوم من كم صفحة، 20 صفحة أو
في الأصل 40،
نعم
في الأصل 40،
في الأصل في المجموع في أي جزء
27،
نعم لنقم من 4 صفحة. فهذا السؤال عظيم، سؤال أحمد بن سيدية وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام المجدد المجاهد الصابر العالم العامل سئل رحمه الله تعالى عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور. يستنجد يعني يطلب النجدة، يطلب صاحبه أن ينجده، يقول يطلب النجدة كما يكون المخرو إذا كان المخرو في كرب ويستند بشخص أن يخلصه من هذه الكربة. لو كان الإنسان حريق في حريق أو في غريق أو غريق ثم يستند بشخص ينقذه من هذه الكربة التي ألمت به، هذا يزور القبر ويستند بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيده. يزور القبر ثم يقول يا صاحب القبر أستنجد بك في أن تكشف المرض الذي ألم بي أو المرض الذي ألم بفرسي أو المرض الذي ألم ببعيري. ولهذا فسر الشيخ قد يطلب السائل قد يطلب إزالة المرض الذي به. ويزور القبر إن زيارة القبر تكون زيارة شرعية وتكون زيارة بدعية وتكون زيارة شركية على هذه الأنواع الثلاثة. فزيارة القبر الزيارة الشرعية هو أن تزور القبر وتسلم عليه وتدعو له إذا كان مؤمنا، لأنه يشرع زيارة القبر الكافر أيضا. زيارة الكافر يشرع زيارة قبره وتستفيد فائدة وهي تذكر الموت ويلقى قلبه، وأما المؤمن تستفيد فائدة فائدة هو تذكر القبر ويلقى القلب، والثاني دفع الميت في الدعاء له. فائدة للحي فائدة الميت، فائدة للحي يلقى قلبه ويتذكر الموت، وفائدة للميت هو أن يدعو له. أما الكافر تستفيد فائدة واحدة وهو أن يرق قلبه ولكن لا تدعو له، يعني أنه كافر. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما زار قبر أمي استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذه الزيارة الشرعية أن تزور الميت إذا كان مؤمن فيرق قلبك وتتذكر الآخرة وتدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اسكنه الجنة، اللهم اعذ من عذاب القبر وعذاب النار، وتنصرف. ولك أن تتوسل بأسماء الله الحسنى في الدعاء، فأسألك بأسمائك الحسنى يا غفور يا ودود يا رحيم ارحم اغفر له. أما وتنصرف. أما الزيارة البدعية فهي نزور الميت ثم يقرأ القرآن عنده، يجلس قراءة القرآن أو يصلي ركعتين لله عنده أو يتصدق عنده. أو يتوسل وسائل بدعية، وسيلة بدعية، أسألك بحرمة فلان أو بجاه فلان أو بحق فلان، هذا بدعة. كل يزور القبر ثم يصلي عنده أو يدعو الله عنده أو يقرأ القرآن عنده، هذا من البدع. الصلاة ما تكون في المقبرة من وسائل الشرك، والدعاء كذلك إلا الدعاء التابع للزيارة تزوره وتدعو له دعاء تبع للزيارة. أما دعاء مستقل لا، تستقبل القبلة وتذهب إلى المسجد أو إلى بيتك في أي مكان، ما يكون في المقبرة. أما الدعاء التابع للزيارة تزوره السلام عليك يا فلان وغفر الله لك ورحمك لا بأس، أما دعاء مستقل هذا من البدع ومن وسائل الشرك. المقبرة ليست محل الدعاء، أو قراءة القرآن هذا بدعة، أو الصلاة بدعة من وسائل الشرك. هذه تسمى زيارة بدعية لكن ليست شرك. النوع الثالث الزيارة الشركية، أن يزور الميت ثم يدعوه من دون الله يقول يا فلان أغثني، يا فلان فرج كربتي، يا فلان رد غائبي، فمدد بك يا فلان، أعني يا فلان، مدد على شركي، أو يزوره ويذبح له، يذبح يتقرب إليه، يذبح له بعير أو خروف أو بقر أو دجاج، هذا من الشرك، الذبح النحر الباب يغفر له، أو يزوره وينذر له، ينذر له يقول له إن شفى الله مريضي لا أذبحن لك كذا، أو لأصدقن على روحك، أو لأصومن لك، أو لأصلي لك، هذا شرك. أو يزوره ويطوف بقبر تقرب إليه، أو يصلي له، أو يسجد له، هذه زيارة شركية. بهذا تبين أن زيارة القبر على هذه الأنواع الثلاثة: زيارة بدعية شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فهذا السائل الذي سأل الإمام رحمه الله قال: يستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض الذي بهم، هذه من أي أنواع؟ من الزيارة الشركية، من الزيارة الشركية. يستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض، لا يطلب إلا من الله، هذا لا يطلب إلا من الله. ويقول يا سيدي أنا في زيارتك، أنا في حسنك سيرتك، أنا في جوارك، يعني في حمايتك وحفظك، أجلني أنا في حسنك، يعني في كفايتك، تكفيني يعني. هذا من الشرك، يعني هذا من الشرك. وأيضا يقول فلان ظلمني، يعني خلصني من ظلمته، أنصفني، خذ لي حقي منه. ميت هل يستطيع؟ ما يفعل نفسه، ما يستطيع في نفسه حتى يفعل غيره، هو مشغول بنفسه، أنت هو محتاج إليك ولا حاجة إليه. فلان ظلمني، هذا من أي الأنواع؟ الشرك. فلان قصد أذيتي، يعني خلصني منه، ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله، يقول يعني ينقل حوائجه إلى الله ويصل حوائجه إلى الله، هذا شرك. الله تعالى لم يجعل واسطة بينه وبين خلقه إلا الرسل، واسطة فيه كما سيأتي في رسالة الواسطة بين الحق والخلق، الرسل يبلغون عنه. أما الميت ما يكون واسطة بينه وبين الله في الدعاء، ما بينك وبين الله واسطة في الدعاء. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال ادعوا فلان، ادعوا واسطة فلان بينكم وبيني، ما بينكم، ادعوا الله مباشرة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذا سألك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي من ينذر للمسجد والزوال والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، هذا شرك، النذر عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. والقاعدة في هذا أن كل عبادة صرف لغيرها شرك، كل عبادة حق الله، ما هو حق الله. الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، النذر عبادة، الحج عبادة، الركوع عبادة، السجود، فإذا صرف لغير الله وقع في الشرك. وفي من ينذر المساجد والزوايا، الزوايا كانها جمع زاوية التي تقول الصوفية، زوايا ينذر المسجد يعني يكبر على المسجد، ينظر للزوايا، الزوايا الصوفية والمشايخ الشيوخ الصوفية وغيرهم حيهم وميتهم، سواء كان حيا أو ميتا، في الدراهم ينظر للدراهم، يقول يا فلان لك كذا، نشوف مريضي دراهم من الدراهم أو من الإبل أو الغنم أو الشمع والزيت. يقول إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا، هذا النذر. إن سلم ولدي من الهلاك أو من المصيبة أو من الحصرة لا أو من المرض أو من ما هو فيه، كان في البحر فلطرت من الموت فكذا وكذا، إن سلم ولدي فللشيخ عليك. أو يقول نجح ولدي في الامتحان فللبدوي عليه كذا وكذا، أو إن شفى الله مريضي السيد فلان كذا وكذا هذا الشرك هذا لا. ويقول إن سلم ولدي فللشفع عليه كذا وكذا ويبرغ وجهه عليه وهذا أيضا تبريغ الوجه ويمسح القبر بيديه ويمسح به موجه للتبرك هذا تبريغ الوجه على القبر ومسح القبر بيديه ومسح به وجهه يقصد البركة إن كان يعتقد أن هذا الميت أو هذا الشخص الذي يمرر القبر وجهه عليه ويمسح القبر بيديه فيه بركة يعني البركة من ذاته هو يأتي بالبركة هذا شيء أكبر لأن البركة وإن كان يعتقد أن الله جعل فيه بركة البركة من الله لكن الله جعل فيه بركة فهذا بدعة لأنه ما أشرك بالله ويعتقد أن البركة من الله لكن أعتقدها في شيء لم يجعل الله فيه بركة ما في دليل لذلك كما لو علق التمائم ويعتقد أنها وسبب وأن الله هو الشافي هذا شرك أصلا أما إذا أعتقد أن التمائم نفسها هي التي تشفي هذا شرك أكبر فكذلك إذا مر وجهه وتمسح وتبرك به يقصد يعني كان يعتقد أن البركة من ذاته هذا شرك أكبر إن كان يعتقد أن البركة من الله جعلها فيه هذا شرك أصلا الله ما جعل فيه ما في دليل على أنه جعل فيه بركة شرك أصلا بدعة وأمثال ذلك قال وفي من يقصده بحاجته ويقول يا فلان ببركتك أو يقول قضي فلان ببركته مثل ما سبق فيها التفصيل ببركة إن كان أعتقد البركة من الله فهذا الشرك أصغر وإن كان أعتقد أنها من ذاته من فلان فهذا الشرك أكبر ويقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ كذلك إن كان يعتقد أن الشيخ شريك لله في إيجاد البركة فهذا شرك أكبر وإن كان أعتقد أنه سبب فهذا الشرك أصغر قال وفي من يعمل السماع ويجيء إلى القبر هذا يعمل السماع يحتمل السماع الذي هو السماع الصوفية هو السماع الغناء معروف أنه السماع في هذا ولعله يأتي بكلام الشيخ الكلام في السماع لأنهم يعمل السماع الصوفية لهم يسمعون الغناء ويتعبدون بالرقص والغناء يسمونها السماع يتعبدون عبادة هذا سماع الغناء والرقص عبادة تقولون عبادة ومن يعمل السماع ويجيء إلى القبر لأنه الآن عمل السماع يتعبد به يتقرب به إلى الله ثم بعد عمل السماع يجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا سواء هذا الشيخ حي أو ميت إذا كشف وجهه وحط وجهه بين يدي شيخه ساجدا تقرب إليه هذا شرك أكبر لأنه صرف السجود لغير الله وفي من قال إن ثم قطبا غوثا جامعا في الوجود هذا الشرك الأكبر هذا تصرف الربوبية هذا الشرك الربوبية أعظم الشرك في الألوهية القطب يعني الذي يتصرف الكون ويدبر الكون الصوفية يعتقدون أن هناك أقطاب الأربعة وثالث الأربعة يتصرفون في الكون ويديرون هذا الكون إذا ما بقي لله كيف الله هذا مدبر مدبر مع الله أو هو المدبر شرك في الربوبية أعظم من شرك كفار قريش كفار قريش ما وصلوا إلى هذا ولا يسألهم من خلقهم لا يقولون الله هذا الصوفية يعتقدون أن هناك أقطاب وأوتاد بعضهم يقول في أقطاب أربعة قطب والغوث إن ثم قطبا غوثا جامعا في الوجود في الوجود قطب غوث يصرف في هذا الكون هذا شرك أكبر هذا تحليل لهذا السؤال قبل أن يتكلم الشيخ عليه ثم قال السائل أفتونا مأجورين الخطاب الشيخ أفتونا يعني أعطونا فتوى التي تبين حكم هذه الأمور مأجورين يعني نسأل الله أن يجيركم أن يعجركم ويثيبكم على هذه الفتوى قال وابسط القول في ذلك يعني يريد بسط تفصيل وتوضيح لمعاني هذه الأمور ولأدلتها وبيان حكمها
فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له، واستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. قال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم؟ وقال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، وأنه ليس له شريك في ملكه، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء، وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فنفى بذلك وجوه الشرك. وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونا وإما أن يكون سائلا طالبا. فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية، وأما الرابع فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية، وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا جعل من اتخذ الملائكة فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا. وتفصيل القول
هذا جواب مجمل ولهذا قال تفصيل القول هذا سبق جواب مجمل عن السؤال ثم في بعده التفصيل. فالمؤلف رحمه الله أجاب جواب مجمل مدعم بالأدلة من كتاب الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله أجاب الحمد لله رب العالمين. كثير ما افتتح إجابته رحمه الله الحمد لله رب العالمين يسأل الحمد لله رب العالمين ثم يشرح الجواب قال الحمد لله رب العالمين الاستغراق يعني جميع أنواع الحمد كلها لله ملكا واستحقاقا لله ذي الألوهية والعبودية على خطه أجمل. الإله هو الإله المعبود الذي سأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء. هذا الاسم لا يسمى به الله سبحانه وتعالى ومشتمل على صفة الألوهية هو الإله المعبود رب ومربي عباده في نعم العالمين كل ما سوى الله عالم من الحيوانات والجمادات والناطق والصالح كله عالم والله تعالى رب الجميع الحمد لله رب العالمين. ثم قال الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو الدين الذي بعث الله بجميع الرسل هو عبادة الله وحده لا شريك له وأن تكون العبادة له دون ما سواه هذا محو حقه سبحانه وتعالى. وهذا بعث الله بجميع الأنبياء والمرسلين وهذا هو دين الأنبياء جميعا. إن الدين عند الله الإسلام الدين عند الله الدين الدين عبادة الله وحده وهذا هو الإسلام وهو الإسلام في كل زمان وفي كل مكان. الإسلام هو دين آدم ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ودين الأنبياء جميعا. الإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام معناه العام توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعة كل نبي في زمانه. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الدين بمعناه الخاص وتوحيد الله واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة. هذا هو الدين الذي بعث الله برسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله والعبادة كما سبق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه هي الأوامر والنواهي التي أمر الله بها في كتبه وعلى أرسلة رسله تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي طاعة لله وإخافا له وخوفا ورجاء ورغبة فيما عنده ورغبة فيما عنده سواء كانت الأوامر أو الإيجاب أو الاستحباب والنواهي سواء كانت نهي تحريم أو نتجي. هذا هو العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه قولا أو فعلا عملا ظاهرا أو باطلا. والشيء الذي يحبه الله هو ما أنزل به كتبه وأنزل به رسله. هذه العبادة وهذا هو الدين وهذا هو الإسلام وهذا هو البر وهذا هو التقوى وهذا هو الهدى عبادة الله وإخلاص الدين له. ولهذا قال وحده تخصيص حال لا شريك له تأكيد لا شريك له في هذه العبادة لا شريك له في الربوبية ولا شريك له في الألوهية ولا شريك له في الأسماء ولا شريك له في الصفات ولا شريك له في الأفعال سبحانه وتعالى. قال واستعانته به، أضف الاستعانة على العبادة وهي نوع من الاستعانة، ما في خاصة على الاستعانة، طلب العون، الهمزة والسين والثالث طلب، طلب العون، اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وأحصي بالك، الاستعانة نوع من العبادة. والتوكل وهي الاعتماد على الله وتفوض الأمر إليه بعد فعل الأسباب أيضا كذلك بعطف خاصة، ودعاؤه أيضا لجلب الجلب المنافع ودفع الله، هذا كله من عطف خاصة على الدين، عبادة الله، ومن العبادة الاستعانة والتوكل والدعاء، هذه من عطف خاصة على هذه من المعرفات. كما قال تعالى في أول سورة الزمر: تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو الشاهد، فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو الدين، اعبد الله مخلصا له الدين، الدين هو العبادة، الدين له يأتي بمعاني، يأتي بمعنى العبادة كما في هذه الآية، كما يقول تعالى هو الحي لا إله إلا هو وادعوه مخلصين له الدين، يعني العبادة، ويأتي الدين بمعنى الجزاء والحساب، مثل مالك يوم الدين أو الجزاء والحساب. ألا لله الدين الخالص، الخالص الذي لا شرك فيه، ألا لله الدين الخالص، له العبادة الخالصة. ثم قال سبحانه مبين حال المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قائلين، تقدير قائلين ما نعبدهم، يحذف ما حذف ما دل عليه السياق، فلا يفي تقدير. والذين اتخذوا من دونه من دون الله أولياء قائلين لهم لهذا الأولياء ماذا يقولون لهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كلام المشركين، يقول نعرف أن أصحاب القبور والشمس والقمر وعزير وغيرهم نعرف أنهم ما لا يشفعون لا يفعلون ولا يضرون، لكن نعبدهم يقربون إلى الله، ينقلون حوائجنا إلى الله، يوصلنا إلى الله، هذه مقالتهم، يشفعون لنا عند الله، ونعرف أنهم لا يضرون ولا يفعلون ولا يخلقون ولا يرزقون، لكن هم أقرب منا، ينقلون حوائجنا إلى الله ويقربنا إلى الله ويشفعون لنا عنده، فكفرهم الله بهذا، ماذا حكم الله عليهم؟ قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، بقية الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار، كذبهم وكفرهم، فهم كذبوا في قولهم إنهم يقربون إلى الله وهم كفروا بهذا، يعني كفرة كذب، كذبوا في قولهم يقربون الله ما يقربون الله، يبعدونهم إلى الله، وهم كفار بذلك. وقال تعالى كان هنا عند كذا في مهم يختلفون، يقول تعالى كان وقال تعالى تكبيرة الآية: إن الله لا يهدي من يختلف كفار، ولذلك لو كانت الرسالة محققة يمكن تبين فرق بين النسخ، لأن تكبيرة الآية مهم، تكبيرة الآية فيه الحكم عليهم في تكذيبهم والحكم عليهم بالكفر. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كلمة أحدا نكرة في سياق النهي، والقاعدة الأصولية تقول إن النكرة في سياق النهي تعم، والمعنى لا تدعوا مع الله أحدا فيشمل الأنبياء والصالحين وغيرهم، فالدعاء خاص بالله فلا يدعى مع الله أحد كأين مكان. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، هذا الشاهد، ادعوه على قلوب مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، لا تشركون به غيره. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه لا يملك فلا يملك، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذا تحدي لهم، قل لهم يا محمد هؤلاء الذين يدعون غير الله هل يستطيعون كشف الضر وإزالة ما نزل به من الضر أو تحويله من حال إلى حال من مكان؟ ما يستطيعون، إذا كان لا يستطيعون كيف يدعون من دون الله؟ ويدعو الذين زعمتم الله فلا يملكون كشف الضر إزالته بالمرة ولا يملكون تخفيفه ولا تحويله من مكان إلى مكان. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الصالحين والأنبياء وعزير والمسيح هم يطلبون القرب إلى الله، يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة، يبتغون يطلبون الوسيلة القرب إلى الطاعة، أيهم أقرب ويرجون رحمة الله ويحبون عذابه؟ كيف تدعونهم؟ نفس هؤلاء الذين تدعونهم هم يطلبون القرب إلى الله ويخافون الله ويرجون رحمته، فكيف تدعونهم وهم هذه حالهم؟ هم محتاجون إلى الله، هم يطلبون القرب، كما أنكم تتقربون إلى الله هم يتقربون إلى الله، كما أنكم ترجون رحمته هم يرجون رحمة الله، كيف تدعونهم؟ هم مثلكم. ولهذا قال المؤلف في تفسير الآية، قال الطائفة من السلف يعني في تفسير هذه الآية، كان أقوام يدعون المسيح عيسى بن مريم وعزير والملائكة، قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم المسيح وعزير والملائكة عبادي كما أنتم عبادي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. قال فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة يقال لهم منهم ما يفعلون ولا يضرون، فكيف بمن دونهم؟ كيف بمن دعا غير الصالحين؟ كيف بمن دعا فساقا؟ كيف بمن دعا الشر وحده؟ كيف بمن دعا كفارا؟ من باب أولى. وقال تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، هذا استفهام إنكار، يعني هل ظن هؤلاء الكفار أنهم يتخذون عباد الله من دون أولياء؟ أنكر عليه فقط إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، هذا دل على أنه كفر وشرك، من اتخذ من دون الله وليا يدعوه ويذبح له وينصره وينذر له ويتقرب. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية تسمى عند أهل العلم، يقول هذه الآية يقول العلماء إنها قطعت عروق الشرك، هذه الآية من سورة 7 قطعت عروق الشرك. كيف ذلك؟ لأنها نفت كل سبب يتعلق به المشرك، العابد الذي يعبد شيئا لماذا يعبده؟ لما حصل من النفع، والنفع لا يتجاوز واحد من أمور الأربعة. الأمر الأول أن يكون يملك هذا الشيء الذي يريده، يملك يعني يستطيع أنه ينفعه، يستطيع أنه يضره، يستطيع أنه يعطيه مطلوبة. الأمر الثاني أن يكون شريك للمال، ما يملك لكن شريك. الأمر الثالث أن يكون لا يكون لا يملك وليس شريك لكن معينا ومساعدا وظهيرا. الأمر الرابع لا يكون ملك مالك ولا شريك ولا معين لكن شفيعا عنده الشعلة. فنفى الله هذه الأمور الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، ما يملك شيء مثقال، لا يملك ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما مقدر مثقال الذرة، ما يملك هؤلاء الذين مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني وما لهم فيهما من شرك، ليس له شركة، ليس شريكا للمالك. ثم الأمر الثالث وما له منهم من ظهير معين ومساعد. ثم الأمر الرابع قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبذلك انقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشرك، فلهذا قال العلماء إن هذه الآية قطعت عروق الشرك. نعود إلى كلام المؤلف عن الآية، يقول المؤلف رحمه الله فبين سبحانه أن من دعا من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، هذا الأمر الأول، وأنه ليس له شريك في ملكه، هذا الأمر الثاني، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه، هذا الأمر الثالث، كما يكون للملك أعوان وظهر، ملوك الدنيا لهم أعوان وظهر، الله ما يحتاج إلى أحد، ملوك الدنيا محتاج إلى من يساعده، يحتاج إلى وزراء، يحتاج إلى زوجته، زوجاته، يحتاج إلى أولاده، يحتاج إلى الخدم، يحتاج إلى إحساس، ولهذا قد يشفعون عنده في القوة هو لا يريد لكن يخشى في المستقبل، ولا يستأذنون في الشفاعة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقصد خلقه، ما يحتاج إلى أحد. بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون لملك أعوان وظهرا، وأن الشفاعة عنده هذا الأمر الرابع، وأن الشفاعة عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فنفى بذلك وجوه الشرك. ثم فصل المؤلف رحمه الله بعد ذلك هذه الأمور فقال: وذلك أن من يدعو من دونه إما أن يكون مالكا، هذا الأمر الأول، وإما أن لا يكون مالكا، واحد من الأمرين، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا، هذا الأمر الثاني، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونا وإما أن يكون سائلا طالبا، هذا الأمر الرابع. قال المؤلف: فالأقسام الأول الثلاثة وهي الملك والشركة والمعاونة منتفية، نفع الله، ليس لا يملكون وما لهم فيه من شرك وما لهم من ظهير، نفع الله. وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه، الرابع وهي الشفاعة، فلا يكون إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الآية التي قطع كل شيء قال الله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى في الآية الأخرى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يستطيع أحد يشفع إلا حتى يأذن الله، حتى سيد الشفعاء سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجاهة عند رب العالمين. وإذا كان موسى قال الله تعالى: وكان عند الله وجيها، فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يشفع إلا بعد إذن، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يذهب فيفسد تحت العرش، فيفتح الله هذه المحافل في ذلك الموقف، فلا يزال يحمد ربه ويمجده حتى يأتي الإذن مرة، فيقول الله تعالى: يا محمد أرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن، وهو سيء الشفع، فكيف بغيره؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت شرطين، شرط الشفاعة لا شرط، الشرط الأول إذن الله للشفع عن الشفاعة، والثاني رضا الله عن المشفوع له، المشفوع له لابد أن يرضى الله قوله وعمله، هو الوحيد، فالمشرك لا يرضى الله قوله وعمله، والشافع لابد له من الإذن، فهما شرطان جمعتهما هذه الآية: إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، إنكار عليهم، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كيف تتخذون من دون شفعاء وهم لا يملكون شيئا؟ ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا هو مالكها، له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، نفى أن يكون لأحد من دونه ولي أو شفيع، أفلا تتذكرون. وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى: ليس للمشركين ولي ولا شفيع، وأما المؤمن فله الشفاعة بالشرطين السابقين: إذن الله الشافع ورضا الله له. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، مثل الآية الأخرى نفاء الولاية والشفاعة. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، هذا الأنبياء، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا مستحيل أن يكون نبي يؤتي الله الكتاب والحكم ثم يقول لا تعبدوني من دون الله، هذا لا يمكن، نفع لا يصح ولا يمكن، ولا يمكن أن يقع. ما كان لبشر أن يؤتيه الأنبياء بشر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين. والرباني العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، العلماء الربانيون الذين يربون الناس ويعلمونهم ويوجهونهم الخير ويعلمونهم صغار العلم قبل كباره، هذا الرباني. ولهذا قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا وصف الرباني، أن يعلم الكتاب ويدرس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمر كبر كفر؟ إذن اتخاذ الملائكة والنبيين كفر، نص الله عليه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمين؟ لا، نفي، ولا يمكن. لا يأمركم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني النبي النبي الذي يؤثر الكتاب والحكم لا يقول الناس كونوا عبادا من دون الله، ولا يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ علق المؤلف رحمه الله على هذه الآية فقال: فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا، فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيره أربابا؟ كافر من باب أول. إذا كان الذي يتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافر، فالذي يتخذ من دون الملائكة والأنبياء من الصالحين أو من الأشجار أو من الأحجار أو من الجمادات أو من الكفر والفسقة يكون كافرا من باب أولى. هذا هو الجواب المجمل.
قال رحمه الله تعالى: وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه وهداية قلبه.
يصلح انتصاره المعطوف على شفاء، يطلب شفاءه وانتصاره، شفاء مريضه وانتصاره، لا بأس. نعم.
مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه، أو دخوله الجنة
أو دخوله الجنة
أو نجاته من النار، أو أن يتعلم العلم والقرآن، أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك. فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا: اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشفي مريضي.
لا يجوز أن يقول لملك لنقرب بالنبي.
أحسن. ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا: اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشفي مريضي ولا عافني أو عافي أهلي أو دابتي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآية. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض، فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها.
نعم. هذا تفصيل القول أن مطلوب العبد ينقسم إلى قسمين: إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا لا يطلب إلا من الله، وإن كان يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض. هذا خلاصة الجواب، خلاصة في هاتين الكلمتين، والباقي تفصيل أمثلة. هل يطلب من العبد شيء؟ هل يطلب من المخلوق شيء؟ المسألة في تفصيل. هذا الشيء الذي تطلبه أنت، هل هو من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله أو من الأمور التي يقدر عليها العبد؟ إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا لا يطلب إلا من الله، فإذا طلب من غيره صار شيء. مثل إيش؟ مثل يطلب منها أن يشفي المريضة، أن يطلب منها أن يغفر ذنبه، أن يدخله الجنة، أن ينصره على عدوه، أن ينجيه من النار، أن يغفر ذنبه، هذه لا تضر بالله من الله. والنوع الثاني أن يكون يقدر عليه العدل، حي قادر معه أسباب. فهذا يقول المؤلف يطلب في بعض الأحوال دون بعض. مثال ذلك اللي يجوز، كان تقول يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، صحيح أمامك يقدر يساعدك. يا فلان أقرضني مال، يا فلان اشفع لي عند الأمير حتى أخذ من السجن، هذا يستطيع، هذه الأمور يقدر عليها. فلان شخص غريق استغاث بسباح، يستطيع، يا فلان أغثني، أو استغاث مثلا بفيداء الأطفاء لا قدر الله إلا خير في من وقع في حريق، هذا يجوز، يجوز لأنه حي حاضر قادر معه أسباب، وليس هذا من الشرك. يا فلان أغث، يا فلان ساعدني على إصلاح مزرعتي أو إصلاح سيارتي، أقرضني مالا حتى أقضي ديني، يا فلان اشفع لي عند الأمير، أعطني كذا، اشتري لي كذا، لا بأس، سواء يتكلم أمامه واتصل بالهاتف أو بالوسائل الحديثة أو كلم بالجوال أو بالتلفزيون ما يصل إليه. هذا أسباب، القاعدة فينا أنه إذا كانت أسباب ظاهرة يقدر عليها الشخص، وقد يكون حي حاضر ولكن ما يستطيع فلا يطلب. كان تطلب من حي حاضر يقول يا فلان اغفر لي ذنبي، ما يستطيع ولو كان حي حاضر، يا فلان ولو كان سواء طلب حي أو ميت ما يستطيع اغفر لي. يا فلان مثلا أدخلني الجنة نجني من النار، ما يستطيع، هذا لا يكون لا من الحي ولا من الميت. هذا هو الخلاصة. يقول المؤلف رحمه الله: وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، يعني فلا تطلب إلا من الله، مثل أن يطلب شفاء مريضة، هذا ما من الآدميين والبهائم، عنده مريض قريب أو عنده مريض بهيمة يطلب من الميت الشفاء بهيمة، لا ما يصح. أو وفاء دينه وهو ميت مثلا من غير جهة معينة، أما إذا كان حاضر يستطيع وفاء دينه لا بأس. أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة، كل هذا لا يطلب إلا منه. وانتصاره على عدوه، ويا فلان صنع على عدوه لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان يستطيع عنده مثلا جيش وعنده مدد ينصرني لا بأس، وهداية قلبه يطلب منها يهدي قلبه لا يقدر عليه إلا الله ويهدي قلبه، وغفران ذنبه لا يقدر عليه إلا الله، أو دخوله الجنة أو نجاته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن. يا فلان يعني وفقني أن أتعلم العلم، وفقني أن أتعلم القرآن، لا يقدر عليه إلا الله. أو أن يصلح قلبه، يسأل فلان أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه، لا يقدر عليه إلا الله، وأمثال ذلك. قال المؤلف: هذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقول للملك من الملائكة، ولا نبي، لملك يقول يا جبريل أو يا رسول الله أو شيخ، سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي، لأن هذا لا يقدر عليه الله، أنا أقدر لا أحيا ولا أموات. لا يجوز أن يقول لملك من الملائكة، كان يقول جبريل، ولا نبي ولا شيخ ولا ملك ملك الدنيا ولا أمير، سواء كان حيا أو ميتا يقول اغفر ذنبي، هذا ما يستوي إلا الله. ولا انصرني على عدوي، يعني النصر بيد الله، لكن يستطيع أن يمدك بالسلاح إذا كان، ولا اشفي مريضي، هذا لا يقدر عليه الله، ولا عافني أو عافي أهلي أو دابتي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه، يعني من فعل ذلك فهو من جنس النصارى. قال الله تعالى في شأن عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما يسري. إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذه الآية في شأن في اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم علماء، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قد جاء في الحديث أن علي بن حاتم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية وكان صليا فأسلم، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني ما نركع لهم ونسجد لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، سمى عبادة طاعتهم التحليل والتحريم. قال وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون البعض. قال سبق أنه إذا كان يقدر تطلب منه، وإذا كان لا يقدر لا يطلب. قال فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها.
قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والاسترقاء طلب الرقية وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك. ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له، وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك. فقال في الحديث
وطلبنا الوسيلة
وطلبنا الوسيلة له، وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك. فقال في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
يقول المؤلف رحمه الله وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض، فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها. قد تكون جائزة كما مثلا لو سأل إنسان مثلا حقه، إنسان يطلب شخص دين ويعطي حق، هذا سؤال جائز، أعطني حقي. وقد يكون منهي عنه كما لو سأل أن يدعو له مثل ما لك قال يا فلان يدعو لي، وهذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الناس شيئا لأنك تكون محتاج إلى المخلوق، إلا في حالة واحدة إذا تذكرت ونويت أنه ينتفع، هو ينتفع بدعائه لك لأن الملك يدعو له، وأنت تنتفع أن تنتفع بدعائه وهو ينتفع بدعاء الملك، ففي هذا الحال كله منتفع. أما إذا لم تنظر إلا إلى حاجته أنت فهذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الناس شيئا، هذا دعاء منهي عنه، تسأل بعض الناس، وهذا واضح، تجد بعض الناس يأتي ادعو الله لي ادعو الله لي ادعو الله يعني وفق لي ادعو الله، يا أخي أنت اسأل أنت أقرأ أنت أحرق. يعني ما في أنصح من أسأل من نفسي لنفسي، فتجد فلان يأتي ويقول أنا ادعو لي، وهذا يقول فلان هذا يقول الله ادعو الله أن يوفقه ليطلع العلم، وهذا يقول الله أن يشهد، فتجد فيه أيضا أذية. تجد بعض الناس بعض الشيوخ الكبار جالس ثم يا فلان أعطي الحذائي، ثم يقول يا فلان أتلي بماء، يا فلان أعطي العصا، هذا بسؤال الناس مكروه. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال لا تسأل الناس شيئا، فكان النفر كما ذكر المؤلف الذين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة وهو راكب على دابة يسقط صوته عصا فلا يقول أحد أعطني، ينزل ويأخذ الحصى حتى ويأخذ العصا ثم يركب مرة ثانية ولا يقول أحد أعطني حتى لا يحتاج إلى أحد حتى لا يسأل الناس. هذا بدأ السؤال منهي عنه، السؤال غير منهي عنه تسأل حقك. أول مثلا يسأل ولده أو إنسان يسر سؤاله كشيخ يسأل تلميذه أو جار يدل عليه قريب، هذا مستحيل. أما سؤال سائر الناس هذا فرق أولى منهي عنه. فالسؤال المخلوق قد يكون جائزا وقد يكون منهيا عنه قسم الأول، فيجوز أن يطلب من بعض الأحوال دون بعض، فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنه. جائزة كانت تسأل حقك ومالك، تسأل مثلا ابنك أن يبرك، تسأل الزوجة زوجها أن ينفق عليها، تسأل حقه حق له، وقد يكون منهيا عنه. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، الشاهد ارغب وإلى هذا تقديم الجار والمجرور في الحفظ، يعني ارغب إلى الله لا إلى غيره، ومن الرغب ألا تسأل غيره، وإلى ربك فارغب. قال المؤلف رحمه الله وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال إذا سألت فاسأل الله، ما تسأل مخلوق ولو كان من الأمور المباحة تؤنيه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال والله رحمه الله وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، وفي رواية بايعهم على ذلك. قال فكان صوت أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولي إياه، في الحديث الآخر أنه يسقط الصوت منه وهو على دابته فلا يأمر أحد أن يناوله إياه، ينزل ويأخذ الصوت. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمة 70,000 غير حساب، وهم الذين لا يسترقون، هذا الشاهد لا يسترقون يعني لا يطلبون أحد برقيهم، الرقية جائزة، لكن حينما تطلب يا فلان ارقي تكون محتاج إلى المخلوق، وما لا إليك وما لا إليه شعبة من قلبك. فلهذا الرقية من الأمور التي تركها أولى، لأنها تخل بشرط 70,000 فليست حرامة لكن تركها أولى. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، يتركون الأسباب الشركية كالطيرة، والأسباب المكروهة كالكي، والأسباب التي خلاف الأولى كالسرقة. قال المؤلف رحمه الله والسرقة طلب الرقية وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك ولك بمثل مثل ذلك. يعني كيف الجمع بينهما؟ الجمع كما سبق إن إذا دعا له وإذا أمر أن يدعو له ونوى أنه هو يستفيد كل منهما يستفيد فلا بأس به، زالت الكراهة. قال ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له وطلبنا الوسيلة له، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا الوسيلة له بعد الأذان شرع عليه. قال وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك، فقال في الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله ثم اسألوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك، أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أن يقول مولف. ولهذا يعني من أجل الدعاء مشروع، من المشروع في الدعاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه بعد الأذان فصلوا عليه، أمرنا وأمرنا أن نطلب له الوسيلة، أمرنا بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة يعني، وأمرنا أن نطلب له الوسيلة، فقال في الحديث صدق المؤذن فقولوا ثم سلوا الله لي الوسيلة. نحن مستفيدون الآن حينما ندعو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا بذلك هذا من الدعاء المشروع.
قال رحمه الله ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع عمر إلى العمرة وقال لا تنسنا من دعائك يا أخي، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرا، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك. وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط.
نعم، يقول يشرع المسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن هو دونه، ممن هو دونه كالرسول حينما طلب الدعاء من عمر قال لا تسأل يا أخي من دعائك، هذا طلب الدعاء ممن هو دونه، وممن هو فوقه فالصحابة يسألون الرسول أن يدعو لهم، قال ابن سليم يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، هذا دعاء من الأدنى للأعلى. وقال طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له قال لا تسأل يا أخي من دعائك، الحديث فيه ضعف في بعض الدين، قال لكن حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له هو المستفيد، عمر هو المستفيد، قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له مستفيدون نحن، إذا صلينا مرة صلى عشر نحن مستفيدون أكثر، لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، إذا هو المستفيد، فكان طلبه منا لمنفعتنا، الرسول طلب منا أن نصلي عليه وندعو له، هذا سؤال، لكن من المستفيد أكثر؟ نحن المستفيدون، الصلاة مرة بعشر ومن طلب الوسيلة له الشفاعة، ولهذا قال فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك. هذا من الأمثلة، من أمثلة الدعاء المشروع، هذا من الدعاء المشروع، فيشرع للمسلم أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول سألنا أن ندعو له أن نطلب الشفاعة لأننا نحن مستفيدون. قال وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته فقط، الرسول طلب منا أن ندعو له وأن نسأل الله له الوسيلة، هذا الطلب لمنفعتنا أو لمنفعته هو، لمنفعة المطلوب منه، نحن المطلوب منا ونحن المستفيدون، الصلاة مرة في عشر ومن سأل الوسيلة حمده، وبينما نسأل غيره لحاجته فقط ما سأله إلا فقط ما يظل لحاجته، هذا هو مكروه، يا فلان أعطني كذا ما تطلب ما تظل لحاجتك، بخلاف إذا كنت تطلب منه شيئا يستفيد هو، تقول يا فلان أسألك أن تطلب العلم وأن تحرص على طلب العلم يستفيد هو المستفيد. ولهذا قال المؤلف فرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته أي فقط. نعم.
قال رحمه الله وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أويسا القرني وقال لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وفي الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء فقال أبو بكر لعمر استغفر لي. لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر، وثبت أن أقواما كانوا يسترقون، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقيهم. وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله لهم فسقوا. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إلى
تسقينا
أحسن ماني اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. فأقره على قوله: إنا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه: نستشفع بالله عليك، لأن الشافع يسأل المشفوع إليه، والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به.
هذه كلها من أمثلة طلب الدعاء، أمثلة وأدلة طلب الدعاء. قال: وثبت في الصحيح، هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أويس بن القرني، وكان من التابعين، وقال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. المؤلف رحمه الله اختصر حيه الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم من أمداد اليمن رجل يقال أويس القرني، وفي لفظ أن من خير التابعين رجل يقال أويس القرني، كان ضارا بأمه وكان به فرس، فدعا الله فشفاه الله إلا موضع درهم، فإن استطعت أن يدعو لك فادع الله. فلما جاء أمداد اليمن طلبهم عمر، فقال: هل فيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. فأتي فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: هل لك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. قال: هل كان بك برص فبرص من لوضعها؟ قال: نعم. قال: فادع الله لي. فقال: أنت أولى. فدعا له، ثم جاء الناس يسألونه، ثم دخل في غبراء الناس حتى لا يشغلوا بعد ذلك. فهذا الحديث فيه أن النبي أمر، هذا من الدعاء المشروع، قال: أويس القرني، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له، هذا من الدعاء المشروع. وقال عمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. سأل عمر أن يستغفر له، أن يستغفر له. وكذلك أيضا من الأمثلة، قال في الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر شيء، يعني حصل سوء تفاهم بعض الشيء، وهم خيار أفضل الأصبع للأنبياء، لكنهم بشر، لكن سرعان ما يفيء الواحد منهم. فقال أبو بكر لعمر: استغفر لي. لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر، وهي القصة معروفة، أن كان بين أبي بكر وعمر بعض الشيء، ففي حالة غضب، فجاء أبو بكر فقال: استغفر لي، اسمح لي. فقال عمر، يعني كانه امتنع، ثم لما دخل بيت عمر ندم عمر، وجاء يطلب أبا بكر ليسامحه، فغضب أبو بكر، وجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد غامر ورفع ركبتيه، فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني غضب، غلبه الغضب، وكل واحد يطلب الثاني يسأل يريد أن يسامحه. عمر ندم وراح يطلب أبو بكر، أبو بكر كذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه عمر، فقال: أما صاحبكم ما لك يا أبا بكر؟ يغفر الله لك مرتين. فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فسألته أن يغفر لي فأبى علي.
ثم جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي أبا بكر، إني قلت إن الله أرسلني، فقال الناس كذب، فقال أبو بكر صدق، وجعل فضائله. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه حتى خاف أبو بكر على عمر بشدة غضبه، فقال يا رسول الله والله إني كنت أظلم مرتين وثلاثة، خشب عنه، يقول أنا الظالم، أنا المخطي، أنا الغلطان، حتى خف غضب النبي على أبو بكر على عمر. قال فما أوذي بعدها، هذه هي مزية الصديق. المقصود أنها سرعان سريع، كل منهم سريع الفيان، كل واحد يضرب الثاني سامحة، لكنه بشر رضي الله عنه. فهذه يقول المؤلف قال أبو بكر استغفر لي اسمح لي، لكن في الحديث أن أبو بكر ذكر له أنه حنق على عمر اختصرا. وثبت أن أقواما كانوا يستغفرون، يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيعهم، يعني يدعو لهم يقيهم ينفث عليهم القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيه. وثبت في الصحيحين هذا من يعني من الدعاء الجائز، وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجلبوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله لهم فسقوا، هذا من الدعاء أيضا المشروع. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس، يعني طلب العباس أن يدعو ونسأل الله السقيا، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أنه لا يجوز دعاء الميت، النبي صلى الله عليه وسلم موجود ومع ذلك عدل عنه إلى العباس، فدل على أن الميت لا يسأل بعد وفاته. فقال يعني عمر اللهم إنا كنا إذا جذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وفي الحديث الأخير قال قم يا عباس ادعو الله فيسقوا، هذا من الدعاء الجائز. وفي السنن أن عربيا قال النبي صلى الله عليه وسلم جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادعوا الله لنا، فإنا نستشعر بالله عليك وبك على الله، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني غضب من قول العرب نستشعر بالله عليك ونستشعر بك على الله. فقال ويحك إن الله لا يستشعر به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. قال المؤلف فأقره على قوله نستشعر بالله عليك، نستشعر بالله عليك، فأقره على قوله إنا نستشعر بك على الله، يعني نتوسل بدعائك يا محمد يا رسول الله، هذا أقره. وأنكر قوله نستشعر بك على الله، يعني نسأل الله أن نتوسل بدعاء ربنا إليك، هذا قال فإن الشافع يسأل المشفوع إليك، والشافع يسأل المشفوع إليه، والعبد يسأل ربه ويستشعر إليه. فالنبي أنكر قوله نستشفع بالله عليك، ليس فوق أحد حتى يستشفع بالله على أحد من خلقه، وأقر على قوله نستشفع بالله عليك. قال والعبد يسأل ربه ويستشفع له، والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأعرابي وقال شأن الله أعظم، وجعل يسبح أما شأن الله أعظم، شأن الله أعظم، سبحان الله سبحان الله، إنه لا تشعر بالله على أحد من خلقه، إنه عرشه على السماوات هكذا وأشعر بيده مثل الظلة. هذا الحديث ساقه الإمام مجدد الشيخ محمد رحمه في كتاب التوحيد في باب لا تشعر بالله على أحد من خلقه، والمؤلف ساقه هنا. والحديث هذا اختلف، رواه أبو داود في السنن رحمه الله، اختلف العلماء فيه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ومنهم ابن عساكر ألف رسالة في هذا سماه قريب معنا الأغلاط والأغلاط في حديث الأطيط، وإنه يطلب هذا حديث عظيم. هو شيخ الإسلام وجماعة تبعوا لما يحسنونه لشواهده، الشواهد التي تدل على العلو كثيرة. فالمقصود أن هذا الحديث الشاهد قوله هذا من الدعاء المشروع في قوله نستشفعوا بك على الله، ومن الممنوع نستشفعوا بك، نستشفعوا بالله عليك، لأن الله تعالى ليس أحد حتى يستشفع على خلقه. وفق الله جميعا طاعته وثبته وصلى الله على محمد وسلم.